بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توصلنا في الإيراد السادس إلى النتيجة التالية، وهو أننا نفرق بين إنشاء الفسخ والرد، وبين القيام بفعل مناف لمضي العقد. ففي الأول يؤدي ذلك إلى عدم بقاء عقد لنبحث عن إمضائه، بينما في الثاني يؤدي إلى فوات محل الإمضاء بالنسبة للفاعل لا بالنسبة لكل أحد. التفتنا السر في التفرقة، والنكتة الأساسية هنا أنه لو قال صاحب الكتاب الأصلي فسخت وأنشأ الرد، لا يبقى عقد حتى نبحث عن إمضائه، فلا معنى لإمضائه لا من مالكه ولا من الفضول لعدم بقاء عقد. أما الفعل المنافي لمضي العقد كالبيع فإنه لا يؤدي إلى عدم العقد، وإنما يؤدي إلى عدم لحوق الإجازة من قبل الفاعل، ولا مانع من لحوقها من قبل غيره. بعد هذا البيان هناك إشكال يطرح في المقام، حاصله أننا نلاحظ أن الفقهاء التزموا بانفساخ العقد بالفعل في موردين. المورد الأول في الهبة، فإن المالك لو وهب ماله لزيد مثلا وقبل أن يطرأ على الهبة ما يلزمها، قام المالك وباع الهبة من عمرو، فإن الفقهاء ذكروا واتفقوا على أن فعله هذا موجب لانفساخ عقد الهبة. ملتفت جيدا؟ مع أنه هو ما قال فسخت، قام بفعل. المورد الثاني بيع صاحب الخيار في زمن الخيار، فمثلا لو باع المالك الكتاب لزيد وشرط لنفسه الخيار. مدة شهر مثلا، وقبل مضي الشهر باع المالك الكتاب لعمرو، فإن الفقهاء التزموا بانفساخ بيع الكتاب لمن؟ بانفساخ بيع الكتاب لزيد للأول يعني. اتفقنا؟ طبعا ليس فقط في خيار الشرط، حتى في خيار المجلس مثلا. الآن بعتك الكتاب وما زلنا في المجلس، ونحن في المجلس ماذا؟ بعت الكتاب من شخص آخر، فهذا فعل وليس إنشاء للفسخ. والإشكال بهذين الموردين أنه إذا لم يكن الفعل المنافي لمضي العقد كإنشاء الرد والفسخ يعتبر فسخان، فكيف التزم الفقهاء بانفساخ الهبة في المورد الأول وانفساخ البيع الخياري في المورد الثاني؟ واضح الإشكال؟ أنك أنت الآن قبل قليل في خلاصة الجواب قلنا أن هناك فرق بين إنشاء الرد وبين ماذا؟ الفعل، بينما في هذين الموردين لا يوجد فرق، فما ذكره المصنف ينافي ما توافق عليه الفقهاء في هذين الموردين. واضح الإشكال؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه أن قياس ما نحن فيه على الموردين قياس مع الفارق دائما، بس يكون عندك إشكال نقضي وأردت أن تجاوب عنه إذا أردت أن تجيب، أما إذا أردت أن تقبله انتهى، إذا أردت أن تجيب عنه لابد أن يرجع إلى أنه قياس مع الفارق. في الواقع الإشكال المتقدم إشكال ماذا؟ نقضي. أنت تقول بأن إنشاء الفسخ شيء وماذا؟ والفعل شيء آخر. إنشاء الفسخ لا يحصل بالفعل، أتينا لك بماذا؟ بموردين حصل الانفساخ بماذا؟ بالفعل. فالآن المصنف في مقام الجواب يقول لا، قياس ما نحن فيه على مورد النقض لهن هذين الموردين قياس مع الفارق. توضيحه أنه في الموردين المشار إليهما نرى أن صحة الفعل يتوقف على فسخ العقد. فمثلا في مورد الهبة، عندما بعت الموهوبة ثانية من عمرو، لو لم نلتزم بانفساخ الهبة لزيد لكان بيعي بيع لما لا أملك فللمنافات بين صحة الهبة وبقائها وبين الفعل المذكور، إذا حكمنا بصحة الفعل لابد أن نحكم بماذا؟ بانفساخ الهبة. واضح الكلام؟ لوجود المنافاة بينهم. وهكذا الحال في المثال الثاني، في المورد الثاني واضح أنه لو كان البيع الأول ما زال قائما للزم من ذلك أن يكون البيع الثاني بيع في غير ملك. فإذا حكمنا بصحة الثاني لابد أن نحكم بانفساخ الأول لوجود المنافاة بينه. هذا في مورد المقيس عليه، لهن الموردين. أما في المقيس أي فيما نحن فيه فإن غاية ما حصل، شوف التفت جيدا حتى قبل ما تكتب أذكرك المثال، لا تنسى مثالنا ماذا كان؟ أنا الفضولي بعت الكتاب بدرهم لصالح نفسي لمن؟ لعمر. وهذا الكتاب ملك لمن؟ لزيد. ثم بعد ذلك أنا الفضولي قمت واشتريت الكتاب ممن؟ من زيد. فإذا ماذا يوجد هنا؟ يوجد تصرف لزيد للمالك. واضح؟ إذن بخلاف المقيس وهو ما نحن فيه، فإن تصرف زيد المالك للكتاب في المثال تصرف صحيح في نفسه لأنه وقع في ملكه، لأن المفروض أنه لم يجز بعد بيع الفضول، فيكون بيعه للكتاب لزيد بيعه للكتاب للفضول بيعا ماذا؟ في ملك أو في غير ملك؟ في ملك. فلا يتوقف صحة تصرفه على بطلان العقد الفضولي، بخلاف الموردين فإن صحة العقد الثاني يتوقف على انفساخ العقد الأول. واضح صار؟ إذن قياس مع الفارق. الآن حتى يصح بيعي للموهوب لابد أن تكون الهبة قد انفسخت للمنافاة بينهما، بينما صحة بيع زيد لكتابه من الفضول بيع في ملك لأنه لم يجز بعد. غاية الأمر إذا باعه لا يبقى مجال لإجازة العقد الفضولي من قبل زيد. ليش؟ لأنه خرج عن ملكه. لكن الفضولي يجيز، ذكرنا سابقا أنه لا مانع من ذلك. واضح الكلام؟ فقياس ما نحن فيه على الموردين قياس مع الفارق. نقرأ هذه العبارة، يقول: وأما الالتزام في مثل الهبة، فإذا هذا جواب عن إشكال. وأما الالتزام في مثل الهبة والبيع في زمان الخيار بانفساخ العقد من ذي الخيار بمجرد الفعل المنافي، فكيف تقول الفعل لا يحصل به الفسخ؟ يجيب: فلأن صحة التصرف المنافي، صحة التصرف المنافي وهو البيع بعد الهبة، يتوقف على فسخ عقد الهبة، وإلا وقع البيع في ملك الغير، بخلاف ما نحن فيه، فإن تصرف المالك، يعني بيع زيد لكتابه، فإن تصرف المالك في ماله المبيع فضولان صحيح في نفسه. ليش؟ لوقوعه في ملكه، لأن المفروض أنه لم يجز بعد بيع الفضولي. لو أجاز بيع الفضولي فيبيع بعد ذلك يكون بيع في غير ملكه، لكنه المفروض لم يجز. فلا يتوقف صحة تصرفه على فسخ عقد الفضولي. غاية الأمر أنه إذا تصرف فات محل الإجازة بالنسبة له، لا بالنسبة للفضول كما تقدم في الدرس السابق. واضح المطلب؟ في ختام البحث يعلق الماتن على ما ورد في ذيل كلام صاحب المقابس، حيث ذكر أن حكم عقد الفضول فيما نحن فيه كحكم سائر العقود الجائزة، بل أولى. فإن جواب هذا الأمر صار واضحا، لأن قياس العقد الفضولي على مثل الهبة والبيع الخياري قياس ماذا؟ مع الفارق. والفارق ما هو؟ الفارق أن العقد الفضولي متزلزل حدوثان، بينما مثل الهبة متزلزل ماذا؟ حدوثا أو بقاء؟ بقاء. واضح الكلام؟ شوف، العقد الفضولي صحيح بالصحة ماذا؟ التأهلية، يعني الآن بعد بالفعل لم نحكم به صح، قابل لأن يصح. ما معنى الصحة التأهلية؟ قابل لأن يصح، فهو ابتداء ما زال ماذا؟ متذبذب، ما زال متزلزل في الابتداء، بينما في الهبة في الابتداء متزلزلة؟ لا، عقد جائز. نعم، بقاء متزلزل. ليش؟ لأنه عقد جائز يمكن أن يلحقه الفسخ، فقياس هذا على ذاك قياس مع الفارق كما بينا. وبالتالي إذا أصل المساواة تكون منعدمة، لأن القياس قياس مع الفارق، فمن باب أولى أن يبطل قياس الأولوية. إذا قياس المساواة لا يصح، فكيف بقياس الأولوية. واضح الكلام؟ لذا يقول: ومن ذلك يظهر ما في قوله رحمه الله أخيرا وبالجملة، هذا قول صاحب المقابس، حكم عقد الفضول حكم سائر العقود الجائزة. هذا التشبيه يسمى في علم البلاغة بماذا؟ بالتشبيه البليغ. ليش؟ حذفت الأداة، الأداة ما قال حكم عقد الفضول كحكم، حذف الأداة وحذف وجه الشبه، والتشبيه الذي يحذف فيه الأداة ووجه الشبه يسمى بالتشبيه البليغ. بل أولى، يجيب المصنف يقول: فإن قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث، ما هو العقد المتزلزل من حيث الحدوث؟ عقد الفضول على المتزلزل من حيث البقاء مثل الهبة، قياس مع الفارق فضلا عن دعوى الأولوية. وسيجيء مزيد بيان لذلك في بيان ما يتحقق به الرد. واضح الكلام؟ بحمد الله تعالى أجبنا عن الإيراد السادس. الإيراد السابع، هذا الإيراد السابع الذي هو الإيراد الأخير يفترق عن الإيرادات المتقدمة ماهية، فإن الإيرادات المتقدمة كما لاحظنا أشبه بدليل عقلي على الاختلاف في صياغتها وتصويرها. إذا تتذكرون كان تبتني على القول بنظرية الكشف، فيلزم من وجود الشيء عدم الشيء وما شاكل ذلك من الصياغات التي ذكرناها في الإشكالات الستة المتقدمة. إذن إيرادات المتقدمة إيرادات عقلية، بينما الإيراد السابع إيراد نقلي. هذا هو الفارق بين هذا الإيراد وبين ما تقدم عليه. حاصله أنه لدينا أخبار مستفيضة حاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك. التفت جيدا معي، تقريب الاستدلال يتوقف على ثبوت أمور. الأمر الأول أن يكون النهي للفساد، وإلا لما نفعنا في المقام، لأنه أنت لصاحب المقابس ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت أن هذا المثال الذي كررناه مرارا باطل، العقد الفضولي فيه باطل فاسد. طيب هنا نهى النبي عن بيع ما ليس عندك، إذا لم يكن النهي للفساد، لنفترض النهي للكراهة، فلا ينفعنا، إذن لابد أن يكون النهي للفساد. هذا الأمر الأول، واضح الكلام؟ الأمر الثاني أن يكون المقصود مما ليس عندك أي ما لا تملكه،
إذ لو كان المقصود ما لا تقدر على تسليمه تكون الرواية حينئذ أجنبية عما نحن فيه. واضح الكلام؟ ما ليس عندك يعني ما لا تملكه، أما ما ليس عندك يعني ما لست بقادر على تسليمه، فالرواية تكون ناظرة إلى شرطية القدرة على التسليم، فلا ربط لها في بحثنا. واضح الكلام؟ هذا الأمر الثاني الذي لا بد منه حتى يصح الاستدلال. الأمر الثالث أن تكون الرواية للفساد من ناحية المخاطب لا مطلقا، لفت المخاطب بما ليس عندك من؟ المالك أو الفضولي؟ فالذي ليس عنده يعني لا يملكه هو الفضولي، هذا المخاطب. فلا بد أن تكون الرواية ناظرة إلى الفساد من جهته لا إلى الفساد مطلقا، لما تقدم من أن المالك لو أجاز لصحت المعاملة. تقدم إذا تذكرون في أصل البحث الفضولي ذكرنا ثلاثة مسائل. واحد من المسائل ماذا؟ أن يبيع الفضولي لنفسه فيجيز المالك لنفسه، قلنا أنه يصح، فلا بد أن نثبت أن هذه نهى النبي عن بيع ما ليس عندك فاسد بلحاظ فقط المخاطب لا مطلقا، ولا يتنافى مع ما تقدم. واضح هذا الشيء؟ وفي الأخير لو فرضنا كانت الرواية تدل على الفساد مطلقا فهي أيضا تدل على الفساد فيما نحن فيه، لأنها من ضمن المطلق. واضح الكلام؟ فإذا دلت على الفساد مطلقا فتصلح دليلا معارضا لسائر أدلة صحة العقد الفضولي. هذا هو الاستدلال بهذه الرواية التي ذكره أو ذكرها صاحب المقابس. نقرأ، يقول: السابع، الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا. شوف، إذن الأمر الأول أن يكون النهي لأي شيء؟ للفساد. طبعا هناك مضمر ما ليس عندك يعني ما لا تملكه بالنسبة إلى المخاطب وإلى المالك، فحينئذ تكون الرواية دليل على ماذا؟ فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي مطلقا، وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة كما استظهرناه سابقا، فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقا ولو ملكه فأجاز، فتشمل ما نحن فيه، لأنه ما نحن فيه باع الفضول ثم ملك. واضح الكلام؟ بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، يعني كأن هذه الرواية فقط مختصة بمورد بحثنا. ليش؟ لأنه قبل أن يملكه لا يحتاج إلى بيان حتى تتكفله الرواية،
وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه مما لا يحتاج إلى بيان، لأنه ليس ملكه، كيف يقع له؟ فيكون نهى النبي عن بيع ما لا ما ليس عندك متمحض لأي شيء، للمورد الذي نبحث عنه، وهو باع الفضول ثم ملك، لأن الفضول الذي يبيع لنفسه ولا يملك بطلانه واضح، لا يحتاج إلى بيان، بطلانه بالنسبة إليه لا بالنسبة للمالك. واضح الكلام؟ خب، إذن هذا نمط من الدليل النقلي الذي استدل به صاحب المقابس. من جملة الروايات أيضا التي تمسك بها صاحب المقابس رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه، هنا في هذا التعبير يوجد مناقشة، أن المحقق التستري رحمة الله عليه لم يعبر بهذا التعبير المصححة إليه، بل عبر عنها بالصحيحة. من هنا جاء إشكال على كلام المصنف، أن التعبير بالمصحح إليه يصح في صورتين: الصورة الأولى أن يكون ابن الحجاج غير ثقة، ويصح أن يقال هذه الرواية مصححة إلى ابن الحجاج، فتكون الغاية خارجة عن المغية. واضح؟ يعني إلى ابن الحجاج صحيحة، أما ابن الحجاج فيه مشكل. هذا المورد الأول. المورد الثاني أن يوجد واسطة بين ابن الحجاج والإمام عليه السلام، وهذه الواسطة تكون مجهولة أو ضعيفة، فيقال مصحح إلى ابن الحجاج على أن تكون الغاية ماذا؟ حينئذ داخل في المغية، يعني ابن الحجاج يكون ما فيه مشكلة. مشكلة ماذا؟ أين؟ فيما بعد ابن الحجاج. وفي مقامنا كلا الموردين لا يمكن الأخذ بهما، أما خروج الغاية من المغية فواضح البطلان لتوثيق النجاشي ليحيى بن الحجاج. أما دخول الغاية في المغية فلأنه لا واسطة بين ابن الحجاج وبين الإمام. واضح الكلام؟ أكرر، التفت جيدا للبحث، أنه مرة نقول مصححة إلى ابن الحجاج لكون ابن الحجاج غير ثقة، وبهذا لا يصحنا لأن ابن الحجاج ثقة، ومرة نقول مصححة إلى ابن الحجاج
ابن الحجاج داخل في التصحيح، لكن ما بعده، خب هنا ما بعده لا يوجد، لا يوجد واسطة بين ابن الحجاج والمعصوم. واضح الكلام؟ فالصحيح أن نقول حينئذ صحيحة ابن الحجاج. واضح الكلام؟ السيد رحمة الله عليه في الحاشية، سيد اليزدي، أجاب عن هذا الإشكال، ولكن البعض علق على جوابه بأنه لم نفهمه، توضيح جواب السيد حاصله أنه يوجد عندنا مورد ثالث يصح معه هذا التعبير ولا ينحصر في الموردين. ملتفت للمطلب أنه أنت قلت هذا التعبير يصح في موردين وكلاهما لا ينطبقان على ما نحن فيه، لا عندنا مورد ثالث. وهو فيما لو كان الرواة قبل ابن الحجاج واقعا عند الشيخ فيهم إشكال، أو لم يحقق حالهم، ويصح حينئذ أن يعبر عنها بأنها مصححة من قبل غيري إلى ابن الحجاج. نلتفت جيدا، يعني لأن الشيخ أسد الله التستري ماذا قال عنها؟ صحيح. بما أني أنا لم أنظر إلى، إما نظرت إلى السند فوجدت أنهم ليسوا ثقات فأنسب التصحيح إلى الغير، وإما لا، أنا ما كان عندي وقت أطالع من هم هؤلاء فأيضا أنسب التصحيح إلى الغير، فأقول مصححة إلى ابن الحجاج. ابن الحجاج بالنسبة لي واضح لأن اسمه مذكور وهو ثقة، لكن من كان قبل ابن الحجاج أنا لم أبحث، فأقول مصححة إلى ابن الحجاج، فهذا مورد ثالث يصح معه هذا التعبير. ملتفت جيدا، وهذا ما هو مقصود السيد. طبعا عبارته شوي فيها نوع من الإبهام، لكن هذا مقصوده. فما في بعض الحواشي أنه لم نفهمه فهمناه له. نعم. يقول وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة، اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك كذا وكذا، قال لا بأس بذلك، اشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو أن تشتريها. كيفية الاستدلال يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.